بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب المرضى: باب عيادة المريض راكبا وماشيا وردفا على الحمار. قال: حدثني يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة أن أسامة بن زيد أخبره أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ركب على حمار على إكاف على قطيفة فدكية، وأردف أسامة وراءه يعود سعد بن عبادة قبل وقعة بدر، فسار حتى مر بمجلس فيه عبد الله بن أبي ابن سلول، وذلك قبل أن يسلم عبد الله، وفي المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود، وفي المجلس عبد الله بن رواحة. فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة خمر عبد الله بن أبي أنفه بردائه، قال: لا تغبروا علينا. فسلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ووقف ونزل فدعاهم إلى الله، فقرأ عليهم القرآن، فقال له عبد الله بن أبي: يا أيها المرء، إنه لا أحسن مما تقول، إنه لا أحسن مما تقول إن كان حقا، فلا تؤذنا به في مجالسنا، وارجع إلى رحلك، فمن جاءك منا فاقصص عليه. قال ابن رواحة: بلى يا رسول الله، فاغشنا به في مجالسنا فإنا نحب ذلك. فاستب المسلمون والمشركون واليهود حتى كادوا يتثاورون، فلم يزل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخفضهم حتى سكتوا. فركب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دابته.
عندنا سكنوا حتى سكنوا، فغشنا، وهنا حتى سكنوا.
حتى سكنوا. فركب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دابته حتى دخل على سعد بن عبادة، فقال له: أي سعد، ألم تسمع ما قال أبو حباب يريد عبد الله بن أبي؟ قال سعد: يا رسول الله، اعف عنه واصفح، فقد أعطاك الله ما أعطاك، ولقد اجتمع أهل هذه البحيرة على أن يتوجوه فيعصبوه. فلما رد ذلك بالحق الذي أعطاك الله شرق بذلك، فذلك الذي فعل به ما رأيت. قال: حدثنا عمرو بن عباس قال: حدثنا عبد الرحمن قال: حدثنا سفيان عن محمد هو ابن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال: جاءني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعودني ليس براكب بغل ولا بردون.
بسم الله الرحمن الرحيم. مفاد هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم قد عاد بعض المرضى راكبا وعاد بعضهم ماشيا. ففي حديث أسامة أنه عاد سعدا راكبا، وفي الذي يليه عن جابر أنه عاده ماشيا ليس براكب بغل ولا برذون، وحتى ما ذكر أنه ركب غير ذلك. النبي ركب على الحمار، قال ذكر في حديث أسامة ابن زيد النبي ركب على الحمار، وفيها أنه أردفه يعود سعد بن عبادة، هذا في الذي قبله. فلا ينكر على من ركب للزيارة أن الأفضل المشي، ولا حتى من أتى إلى صلاة الجماعة، إنما المشي لذلك أفضل، لا على أنه واجب، فقد ركب النبي صلى الله عليه وسلم ومشى في عيادة إلى عيادة المرضى، وهذا سائر في سائر المستحب فيها المشي، أنه لا ركب مع أثم، وفعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز، والمشي مع القدرة، والمشي أيضا إذا كان بلا مشقة أفضل، والركوب في حال المشقة أفضل، وسواء في ذلك هذه الطاعة زيادة المريض أو الحج. إن كان الحج النبي صلى الله عليه وسلم قد حج راكما اختار الله له ذلك فهو الأفضل، وكذا أيضا إذا أردف من أردف أحدا خلفه للعيادة عيادة المريض فإن الإرداف مشروع على الحمار ومشروع على الجمل، مشروع على ما يطيق، في حدود ما يطيق ذلك الحيوان، وبالأخص الحمار الذي يطيق ركوب اثنين عليه. أما إذا كان صغيرا ضعيفا هزيلا لو ركب عليه واحد لأثقله فالإرداف يشق عليه أن يركب يعني أن يحمل معه واحدا آخر. وقد صنفوا في الإرداف لما فيه من المعاني، وجمع فيه النووي رحمه الله لما فيه من الترافق، ولما فيه أيضا من التعاون، ولما فيه أنه جائز حتى وإن أردفه خلفه حيث الجواز، ولما فيه من مؤانسة هذا الضعيف الذي لا يجد ما يركب، وكذلك من الاستفادة من النعمة من الحيوان القادر على الإرداف، ما لم يستطع الحيوان أن يشق عليه لا ينبغي ذلك لأنه ضرر عليه. اتقوا الله في هذه البهائم، كلها صالحة واركبوها صالحة. أما الحديث فيه فوائد غير هذا كثيرة، فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب الحمار وركب على إكاف، وركب الفرس عريا بغير إكاف بغير سرج، وركب على القطيفة، وأردف أسامة خلفه، واصطحاب الرفيق، وعيادة المريض ذي الشأن وغير ذي الشأن، لكن هذا عيادة لسعد كبير قومه، والسلام على الأخلاط بنية السلام على المسلمين، بنية السلام على حتى لو لم ينوي فإنه منصب على السلام على المسلمين، من مر بأخلاط من المسلمين والمشركين سلم، أما إذا كانوا مشركين فلا يسلم ولا يجوز له أن يبتدعهم بالسلام، وإن سلموا عليكم فقولوا عليكم. وأهمية التاريخ بالحوادث قبل وقعة بدر، تاريخ بالحوادث، والقدامى كانوا يؤرخون بالحوادث فيقول أنت خلقت في حادثة في كذا وكذا وكذا، لا سيما الثورة الجمهورية يعرخون بها، فما كان من الحوادث الشهيرة في البلد ربما أرخوا به كثير، ما كان يكتب، ما كان يأرخ بالكتابة وبالتدقيق، ولا كانت هناك يعني ماذا أماكن ولاده وتاريخ ولاده وما كان من هذه التي تضبط فيها المواليد تاريخها وزمنها وما كان من ذلك، ما كان هذا، المرأة تولد بيتها ولا هي ما في عملها، يعني مرت مرحلة بالناس على هذا الحال. وإن كان القدامى يؤرخون السلف تجد مثلا يذكر ولد في عام كذا وتوفي في عام كذا، يؤرخون، هذا نتيجة التاريخ والتدقيق. وقعة بدر قبل وقعة بدر، فسار حتى مر بمجلس فيه عبد الله بن أبي ابن سلول ابن أبي بن نسب إلى أبيه وأمه، أبي أبوه وسلول أمه، يقال له هذا وهذا. وذلك قبل أن يسلم عبد الله أسلم ظاهرا، وذلك قبل أن يسلم ظاهرا، ما لما قوية شوكة الإسلام أظهر الإسلام وهو كافر باطنا. ومنهم من أسلم ظاهرا وباطنا ثم بعد ذلك جالس المنافقين فارتد إلى ما هم عليه من النفاق. وتجد الأدلة على هذا الحال، أناس نافقوا أظهروا الإسلام وهم كفرة الباطن من بدء أمرهم إلى نهايته، وأناس أسلموا ثم طرأ عليهم النفاق بالمجالسة وما كان من ذلك فرجعوا إلى ما كان عليه المنافقون وقد كانوا أسلموا. وكان بعض الصحابة يخاف على نفسه من الرجوع إلى النفاق بعد الإسلام، حتى قال حنظلة نافق حنظلة، قال وماذا؟ قال إنا نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن نار الجنة والنار رأي العين، فإذا خرجنا عافسنا الأزواج والضيعات نسينا كثيرا. قال أبو بكر نجد ذلك، فذهبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نافق حنظلة، أي أنه مسلم لكن طرأ عليه هذا بسبب هذا، لا لم ينافق، إنما هذا أخذنا من ذلك أنه قد يطرأ النفاق على بعضهم ويستمر. وقالوا يا رسول الله ما نرى وده وحديثه إلا إلى المنافقين، هذا رجل منافق لا يحب الله ورسوله، حتى زكاه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه غير منافق، يعني بذلك مالك بن الدخشن أو الدخشم. قال النووي رحمه الله معناها قبل أن يظهر الإسلام، وإلا فقد كان كافرا منافقا ظاهر النفاق. وسياق كلام سعد بن عبادة يفيد هذا، أنه إنما أنه يعني انتقل الإسلام نفاقا، وإلا فقد كان قال شرق بها ابتلي بالحسد، نفاق عبد الله بن سلول بسبب الحسد. قد كان أهل تلك البحيرة وهي المدينة القرية أرادوا أن يسودوه وأن يعطوه العصابة أو يصبوه العصابة كما هو شأن أكابر القبائل، وهذا موجود هذه الصفة في اليمنيين يعني كبير القوم. فلما ظهر النبي صلى الله عليه وسلم شرق بها أي حسد، فبقي مع على ذلك الحال مضاد للنبي صلى الله عليه وسلم، فلما تمكن الإسلام أظهر الإسلام وهو كافر. قال النووي رحمه الله وإلا فقد كان منافقا ظاهر النفاق، يعني لو لم يكن في المسلمين في الكفار المجلس من الكفار إلا واحد من المسلمين سلم، لأنه يقصد به السلام على المسلم. وفي المجلس عبد الله بن رواحة، فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة الغبار، عجاجة الدابة غبارها ما يسمي عج منها، فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة خمر عبد الله بن أبي أنفه بردائه أي من الغبار، قال لا تغبروا علينا، فسلم النبي صلى الله عليه وسلم ووقف ونزل فدعاهم إلى الله. وهذا دليل على استغلال الفرص واجتماع الناس لنشر الدعوة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وجد هؤلاء المختلطين مجموعة من المشركين وعبدة الأوثان واليهود، مجلس جمع لك هؤلاء النطيحة والمتردية الكفر بين مشركين وعبدة أوثان ويهود، فدعاهم إلى الله فقرأ عليهم القرآن، والقرآن أعظم دعوة. قال عبد الله بن أبي يا أيها المرء إنه أحسن لا أحسن مما تقول إن كان حقا، ما هو موقن بأن القرآن حق، فلا تؤذن به في مجالسنا وارجع إلى رحلك، فمن جاءك فاقصص عليه. وهذا الطريقة النفاقية الكفرية هي أنا إذا كان طريق اقتراح أنا إذا كان كافرا وهذه الطريقة أخذ منها بعض الناس على تحديد الدين في المسجد وفصل الدين عن الدولة. خلك في المسجد أنت وخلك كذا، لكن المجتمعات والخارج لا يكون فيه الدين. وابن سلول يريد أن يفصل الدين، يبقى فقط في مكانه، ومن آثمن أراد يأتيه، وإلا لا يذهب يدعو إلى الله في أماكن الناس. قال ابن رواحة: بلى يا رسول الله، أخشانا في مجالسنا، فإنا نحب ذلك. مسلم ابن رواحة: أستب المسلمون والمشركون واليهود، اليهود مع المشركين، والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، حتى كادوا يتثاورون أي يتقاتلون، فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سكنوا. وهكذا فعل في حادثة الإفك، إن قال أحدهم: كذبت لعمر الله، قال: وأنك منافق، تجادل عن المنافقين، قال: والله لا يعني حصل في ارتفعت أصوات فسكنهم. هذا هو الصواب في حال الثوران الناس في مجلس يخشى منه الإنسان أن يهدئ، ما يثور، ما يضرم النار. فركب النبي صلى الله عليه وسلم دابته، أي هو ذاهب للعيادة، ذاهب من أجل عيادة سعد، إنما على الطريق وجدهم، حتى دخل على سعد بن عبادة، قال له: أي سعد، اشتكي من أبي حباب، ألم تسمع ما قال أبو حباب، يعني ابن سلول، يريد عبد الله بن أبي؟ قال سعد: يا رسول الله عفو عنه واصفح. ونزل القرآن بمشورة سعد، فعفو واصفح حتى يأتي الله بأمره، فعفو عنه واصفح، فلقد أعطاك الله ما أعطاك. ولقد اجتمع أهل هذه البحرة، قال البحيرة ويقال البحرة يعني القرية، أن يتوجوه فيعصبوه، فلما رد ذلك بالحق الذي أعطاك شرق بها بذلك، ذلك الذي فعل به ما رأيت. ولا إله إلا الله، كم يفتن أناس بسبب المنصب طلبا له أو إبعادا عنه. ومن الناس من إذا طلب المنصب بذل في طلبه ما حل وما حرم، فعل في طلبه ما حل وما حرم. ومن الناس من إذا منع عن المنصب أيضا فعل ذلك. وأعرف واحدا يبحث عن المنصب، حتى ذهب يقول لليهود: نحن وإياكم ابناء عم. قد كان داعي إلى الله فانسلخ من السنة ومن الخير ومما كان فيه كما تنسلخ الحية من جلدها، وهو يدور المنصب وأن يكون مثلا، وذهب إلى بلاد الكفار يعزي في الكافرة، وذهب يجلس مع النسوان ويلبس تلك البرنيطة حق الكفار، وأشياء يتعجب منها سفهاء الأحلام فضلا عن عقلاء الناس، تعجب منها الناس من أفعاله على البريك بسبب طلب المنصب، يريد يصل إلى منصب. وكم ترون الآن من أفعال المجرمين هؤلاء من الرافضة لطلب المنصب والملك والولاية، كم أراقوا من دماء، كم قطعوا من طرق، كم رملوا من نساء، كم يتموا من أطفال، كم فجروا، كم سحروا، كم ظلموا، كم نهبوا، كم سجنوا، يعني ملأوا الدنيا ظلما وبوارا. القصد هو يريد أن يصل إلى ذلك المنصب، الله أعلم سيبقى فيها ويموت. الله يكفي المسلمين شرهم، يخمد فتنتهم. وبعضهم قتل أخاه، وبعضهم قتل أباه، واحد قتل أباه وقالوا قفز المنصب، قفز المنصب هو بدله. وهكذا، فهذه بلية، هذا الرجل هلك بالنفاق، لأنه رأى أن الناس اجتمعوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم رسالة، نبوة، أعظم ملك، وأنه حرم، ما عاد صار لعبد الله بن سلول شأن، أنافق. وأكثر من ذلك فعل ابن آدم الأول بأخيه، قتله لأخيه، وأكثر من ذلك قتل إخوة يوسف لأخيهم، إلا أن الله سلمه: اقتلوا يوسف واطرحوا أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعد قوم صالحين. وشيء من ذلك فعل اليهود، وكانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به كما يعرفون أبناءهم، وشيء من ذلك فعل المشركين مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم يعرفون أنه الصادق الأمين، وكل هذا بسبب الحسد وبسبب الطمع بعد المناصب. إلى هنا، بارك الله فيكم.